الحمد لله جل جلاله وعز جاهه وتقدست أسماؤه وعم نواله وعظم عطاؤه، له الحمد سبحانه وتعالى جعل العزة في الإيمان والقوة في الإسلام والعاقبة للمتقين والدائرة على الكافرين، له الحمد كما يحب ويرضى حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذكرا، هو أهل الحمد والثناء لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه فله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، دروس الهجرة وواقع الأمة موضوع مهم نحتاج إليه ونحن ما زلنا في أفياء هذه الهجرة وظلالها، ونحن قريب عهد بالأمس بالعاشر من محرم وما فيه من فضيلة وما له من مزية. ولعلنا نقف وقفات سريعة عابرة فيما قبل الهجرة وفي أثنائها وفي أوائل ما بعدها، لننظر في هذه الهجرة نظرا اعتباريا يعيننا على فهم حقائق واقعنا، وعلى أن نبث في نفوسنا وقلوبنا من يقيننا وإيماننا ومن قدرتنا وقوتنا ما يزيل ذلك الوهن وينفي ذلك الضعف ويمحو تلك الذلة التي تضلل على أمة الإسلام إلا من رحم الله. سورة من الثبات على الدين. عندما قبل المسلمون الأوائل دعوة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام وأيقنوا بالإيمان، واجهوا عداء قريش وأذاها وصلفها وعنادها، فأي شيء كان منهم لنرى كيف كان أثر الدين في حياة المؤمنين وما مكانته عند المسلمين. كلنا يعلم تلك الرمضاء الحارقة في من شمس مكة وهي تسطع على بلال تحت الصخر، يعذب ويضطهد ويؤذى أشد الإيذاء وهو يهتف أحد 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 أحد، لا يقبل أن يعطي
الدنية في دينه، ولا أن يغير معتقده، ولا أن يساوم على إيمانه. وصهيب وما أدراك ما صهيب، وخباب وما أدراك ما خباب، بقي أثر السياط على ظهره إلى يوم وفاته بعد عقود من الزمان. كان يجلد حتى يختلط لحمه بجلده بدمه، حتى بلغ به الأمر مبللا، جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيثبت المثبت بتثبيت الإيمان صلى الله عليه وسلم، ويرد الأمر إلى ضرورة القوة في الدين والثبات عليه. إنه كان في من كان قبلكم من يوضع المنشار في مفرق رأسه، فينشر حتى يفلق إلى نصفين، لا يصده ذلك عن دينه. وإنه كان في من كان قبلكم من ينشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه. ولكنكم كما قال عليه الصلاة والسلام: قوم تستعجلون. والله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فنزل الإيمان راسخا في القلوب، وسار الإسلام جريا مع الدماء في العروق، فثبت ذلك الإيمان حتى جاءت الهجرة من بعد. ليست فرارا من المواجهة ولا خروجا من الثبات على الدين، ولكنها تأكيد أولوية الدين في حياة المسلمين. جاءت هجرة الحبشة الأولى والثانية، ولسنا في مفرج السيرة، ولكننا نشير إلى الومضات التي تبين أنه لا دنية في الدين. لما جاء عمرو بن العاص وكان إذ ذاك رسول قريش ليرد المهاجرين إلى مكة، وجاء إلى النجاشي بما جاءه من الهدايا والأحاديث، فطلب النجاشي العادل الطرف الآخر ليستمع بعد أن أساء عمرو القول وشوه السمعة وأبث الفتنة وأشاع الخلاف. فجاء جعفر بن أبي طالب مع بقية أصحابه المهاجرين. أي صورة كانوا يمثلون؟ صورة إيمان وإسلام مجتمعين متوحدين، ليس بينهم افتراق آراء ولا تباين أهواء ولا تعارض مصالح. جمعوا كلمتهم واختاروا متحدثهم، وأيقنوا بأنه لا بد أن يكون لهم موقفهم. فماذا قال جعفر رضي الله عنه؟ إنه كان يريد أن يحافظ على مصلحة المسلمين، وأن يبقي على وجودهم، وأن يوفر أمنهم، وأن ييسر رغد عيشهم، لكنه بحال من الأحوال هو ومن معه لا يمكن أن يكون ذلك كله على حساب إيمانهم أو على حساب إسلامهم. فجعل حديثه إعلانا بمساوئ الجاهلية وإظهارا لمحاسن الإسلام، فقال رغم حرصه على أسلوب يحفظ به للمسلمين مصالحهم: أيها الملك، لم ينكر ملكه، لم يغفل أن يعطيه قدره الذي فيه حق من جهة وفيه مراعاة مصلحة من جهة أخرى. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا ثم أفاض في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف نسبه وعلو قدره وحسن خلقه، ثم قال: فلما وأمرنا أي الرسول عليه الصلاة والسلام بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، وعدد من محاسن الإسلام ما عدد. ثم انظروا إلى لغة السياسة الإسلامية الإيمانية: فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في دوارك ورجونا ألا نظلم عندك. فهل في هذا نفاق سياسي؟ وهل في هذا دنية دينية؟ إنها حنكة مع إظهار الإسلام ومع إعلان دعوته ومع إظهار محاسنه ومع الوقوف على المبدأ الحق دون تميع ولا تنفل من حقائقه ومبادئه. وكان ذلك موقفا حكيما دفع عنهم الأذى ولم يوقعهم في حرج من إيمانهم وإسلامهم. فهل اكتفت الجاهلية ومبعوثها الداهية؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان على شركه ذاك قال والله لآتينهم الغداة بما يبيد خبراءهم. وغدا على النجاشي أي شيء يقول فتنة وتأليب تشويه واستعداء. إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. يعلم من النصرانية أنها مثلثة بانحرافها وأنها تقول عيسى هو الله أو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وجاءت هذه المعضلة والطامة المشكلة والمعجزة المربكة المحيرة. وجودهم وأمنهم وعيشهم ورغدهم أو موقفهم ودينهم وعقيدتهم. ما تقولون في عيسى؟ أي شيء يقول جعفر؟ وأي بيان يظهر المسلمون؟ هل يبدلون أو يغيرون؟ هل يحافظون على دينهم أم على حياتهم يحافظون؟ قالها كلمات واضحة. نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. لا دنية في الدين، لا مساومة في العقيدة، لا تغيير في الإيمان والإسلام. أي شيء جرى لهم؟ أي مصيبة حلت بهم؟ أي نكبة نزلت عليهم؟ لم يحصل من ذلك شيء، لأن من كان مع الله كان الله معه. قال النجاشي والله ما عدا ما قلتم فيه عودي هذا. فنخرت البطارقة. قال وإن نخرتم. ثم قال لهم أنتم شيوم بأرضي، أنتم سالمون لا يعتدي عليكم أحد، لأنكم أهل مبدأ، أهل يقين، أهل عزة، أهل وضوح، لا أهل تميع وذلة وترخص والتماس عرض من الدنيا بضياع الدين، نسأل الله عز وجل السلامة. ثم جاءت الهجرة الكبرى، وجاء الابن الرباني من الله جل وعلا للمصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن تهيأت الأسباب وبعد أن أدى الجهد منه ومن أصحابه رضوان الله عليهم. فأي شيء كانت الهجرة وأي درس أعظم فيها؟ إنه التضحية بكل شيء من أجل الدين. كلنا يعلم هجرة أبي سلمة ومعه أم سلمة ومعهما ابنهما سلمة، يمضي تاركا وراءه دنياه، مخلفا وراءه حياته الأولى ومرافع صباه وذكريات شبابه، يمضي إلى الله، إلى رسول الله، إلى مرضاة الله، إلى طاعة الله، إلى التزام دين الله، إلى إعلاء راية الله. فيأتي أهل زوجته، هذه نفسك قد غلبتنا عليها، أما ابنتنا فلا تمضي معك. فأخذوا زوجتهم. فجاء بنو أسد أهله بعد أن مضى، قالوا هذه زوجة ابنتكم أخذتموها، أما ابننا فنأخذه. فأخذوا الابن في جهة والأم في جهة، والأب الذي يرى زوجته تؤثر وابنه يقهر، هل يصده ذلك عن المضي إلى مرضاة الله؟ وهل يضعف يقينه بالله؟ وهل يستسلم لظروفه وما تجري به في هذه الحياة؟ كلا، مضى إلى الله مهاجرا. ثم ماذا؟ تمت له هجرته، وألحق الله به زوجه وابنه من بعد. وصهيب، وما أدراك ما صهيب؟ غنيمة الحياة الدنيا كلها وثمرة جهده وتجارته وصناعته يخرج مهاجرا يحيطون به جئتنا خلوقا وتخرج من بين أيدينا تاجرا ثريا أرأيتم لو أعطيتكم مالي أكنتم تاركي؟ قالوا نعم. قال فإنه في مكان كذا وكذا. فذهبوا عنه، ذهبوا بماله كله، بدنياه كلها، بأيامه ولياليه وجهده وشقاء عمره. فهل حزن لذلك؟ وهل مضى كثيف البال؟ أو رجع مشدودا إلى المال؟ مضى إلى الله عز وجل، فاستقبله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بخن بخن، ذاك مال رابح. وتتنزل الآيات: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، بيعة صفقة واضحة. وعبد الله بن جحش وزوجه وأخوه عبد بن جحش، وكان أعمى ضريرا لا يرى وكان شاعرا، وأهله وزوجه كلهم أهل بيت، خرجوا جميعا، لم يبق منهم أحد، خلفوا وراءهم الديار، قطعوا العنائق، انبتوا عن الأرض ليسموا إلى ما هو أعظم وأعلى من شأن الدين والإيمان واليقين. مر عتبة بن ربيعة والعباس بن المطلب وعبد المطلب وأبو جهل، مروا فرأى عتبة هذه الديار وقد خلت من أهلها والريح تخفق فيها يبابا. نظر إلى من تركوا الدنيا، إلى من تركوا الديار، نظر متأملا متعجبا، ونظر كذلك بفطرة إنسانية حزينا متأملا، ثم قال: وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. فقال أبو جهل: ذاك ما فعل ابن أخيك، فرق جماعتنا وشتت شملنا، وذلك هو حال الطغاة المجرمون، يجرمون ويفعلون الجريمة، فإذا التمس الناس منها خلاصا صاروا هم المجرمون وصاروا هم الإرهابيون كما نرى في واقع حالنا اليوم. أما أبو بكر وما أدراك ما أبو بكر؟ وقته وعمره، ماله وثروته، أهله وبنوه، داره وأرضه، روحه ونفسه، كلها كانت تضحية في الهجرة. حبس نفسه لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، هيأ ماله وعلى راحلتيه، وترك زوجه وأبناءه، وترك داره، وأخذ كل ماله، ومضى مخاطرا بروحه ونفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الموقف العظيم. وقف المشركون على فم الغار، وإذا بأبي بكر شفقة ورحمة: يا رسول الله، لو نظر أحدهم موضع قدمه لرآنا. فينطق اليقين والثبات والإيمان على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وتتنزل الآيات تصف هذه المواقف العظيمة: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من يحزن والله معه؟ من يضعف والله يعينه؟ من يذل والله يعزه؟ من يخاف والله يؤمنه؟ ذلك درس التضحية العظمى في هذه الهجرة، تضحية لأجل الدين، تقول لنا إن الأولوية في حياة المسلمين لأجل الدين. كان محمد صلى الله عليه وسلم في مكة سيد ساداتها وشريف أشرافها وذو الذروة العليا في أنسابها، وقد جاءته قريش قالوا: لو تريد مالا لجمعنا لك مالا حتى تكون أكثرنا مالا. عرضوا عليه دنياهم كلها فركلها برجله وداس عليها بإيمانه ويقينه، واستعلى عليها بسمو إسلامه ويقينه عليه الصلاة والسلام. لم تكن حياة المسلمين رغبة في الدنيا ولا سكونا إليها ولا طلبا إلى السلامة، ولو كان ذلك كذلك لعاشوا مسالمين مهانئين موادعين، وحسبهم في ذلك أن ينكفئوا في دورهم أو أن يؤدوا شعائرهم. لكنه الإيمان والإسلام أولى الأولويات في حياة المسلمين. ليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد نائم، ولا ارتحال طالب قوت من أرض مجذبة إلى أرض مخصبة، لكن الهجرة أمر آخر، إنها إكراه رجل آمن في سربه ممتد الجذور في مكانه على إهدار مصالحه وتضحية أمواله والنجاة بشخصه فحسب، وإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو في نهايتها، لكنه الإيمان الذي يزن الجبال ولا يطيش. وقال أهل العلم من دروس الهجرة درسان عظيمان نذكرهما ذكرا ولا نقف عندهما طويلا، لأننا نريد من بعد أن نذكر بهذه الدروس كلها في محور واحد نربطه بواقعنا المؤلم المحزن المؤسف في كثير من أحواله. من هذه الدروس وجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وخلاصة هذا الدرس أن الدين وإقامة شعائره وإظهارها ورفع رايته هو الغاية العظمى والأولوية الكبرى التي عليها تدور حياة المسلمين، لأجلها يتركون الأرض والديار، لأجلها يقطعون الصلات والعلاقات، لأجلها يبذلون الأموال والنفقات، لأجلها يجودون بالأرواح في الساحات. ذلكم هو الدرس العظيم والفقه المستنبط من الهجرة. وأما الدرس الثاني فهو وجوب نصرة المسلمين لبعضهم مهما اختلفت ديارهم وبلادهم ما دام ذلك ممكنا. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: إذا كان في المسلمين أسرى أو مستضعفون فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة بالبدن، بأن لا تبقى فينا عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم من ذلك. ذلك فقه ليس فقه استنباط ودليل، لكنه قبل ذلك فقه إيمان ويقين، فقه استعلاء ومعرفة للحقائق الإيمانية. وعندما مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هل وضع رحاله ليرتاح؟ هل ترك أذى مكة لينعم برغد العيش في المدينة؟ هل خرج من بين الأعداء ليأنس بالحياة بين الأصحاب؟ أي شيء صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أول لحظة وطئت أقدامه الشريفة مدينته المنورة؟ عمد إلى بناء المسجد لربط المسلمين بالله، وعمد إلى المؤاخاة لربط العلائق بين المسلمين، وعمل المعاهدة لتنظيم العلاقة مع غير المسلمين. فمن لقي بالمدينة اليهود عليهم لعائن الله، لننظر ونستمع إلى كلام علمائنا وآئمتنا لنعرف فقههم الإيماني والعلمي معا. هذا وصف لابن القيم رحمه الله يصف فيه اليهود عليهم لعائن الله، يقول عنهم: هم الأمة الغضبية أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل، فتنة الأنبياء وأكلة السحت وهو الربا والرشا، أخبث الأمم طوية وأرداهم سجية، وأبعدهم من الرحمة وأقربهم من النقمة، عادتهم البغضاء وديدنهم العداء والشحناء، بيت السحر والكذب والحيل، لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم الأنبياء حرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة، ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة، ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمنة، ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة، بل أخبثهم أعقلهم وأحدقهم أغشهم، أضيق الخلق صدورا وأظلمهم بيوتا وأنتنهم أفنية وأوحشهم سجية. أليس هذا القول اليوم هو عين التعصب والعنصرية؟ أليس هذا هو جوهر العنف والإرهاب؟ فماذا يقول اليهود؟ ليس في أقوال علمائهم بل في المسطور في كتبهم بما حرفوه. ألا يقولون إن أمم الأرض كلها كلاب يجوز قتلها لليهود، وأموالهم حلال يجوز سبيها لهم، ونساؤهم حلال يجوز استمتاعهم بها، ولا يجرؤ أحد أن يقول ذلك، ويتكلمون على مناهج تقول شيئا من الحق الذي تؤكده وقائع المعاصرة والحقائق التاريخية الظاهرة والانحرافات العقدية المكتوبة المثبتة. فأي شيء جرى لأمة الإسلام عند المواقف الأولى؟ ونحن لا نسرد السيرة، انتصر النبي في بدر فغلى الحقد في قلوبهم وجاشت البغضاء في نفوسهم وظهرت أساليب الغدر والكذب والكيد والمكر على ألسنتهم، ثم تفاعل ذلك كله فظهر في تصرفاتهم. امرأة عربية دخلت إلى سوق بني قينقاع تبيع شيئا لها، جلست إلى سائق، جاء بعض سفنة اليهود يريدونها أن تكشف وجهها، فأبت بإيمانها، فعمدوا إلى طرف ثوبها فعقدوه بأعلاه، فلما قامت انكشفت عورتها، فجعلوا يتضاحكون ويستهزئون ويسخرون. موقف واحد في أمر عارض لامرأة واحدة، أي شيء جرى؟ صاحت مستنجدة أهل الإيمان والنخوة والإسلام، فانتدب لها مسلم من غير عقد مؤتمر ولا مشاورات سياسية ولا بحوث وبحث في القوانين الدولية، بل انتظى لها ينتصر لها وعمد إلى الصائغ فقتله، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه، فأحاط بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وأجلاهم من بعد، وأخذ من أموالهم ما أخذ عليه الصلاة والسلام، وخرجوا أذلة صاغرين. يوم كان كذلك المؤمنون عزوا وارتفعت رايتهم وعظمت هيبتهم وطويت شوكتهم وكانت لهم في دنيا الناس كلمتهم. أفليست هذه دروس مهمة؟ أفليست هذه صور حية؟ أفليست هذه صفحات ينبغي أن ننقشها على قلوبنا وأن نجريها مع الدماء في عروقنا؟ وإلا بقينا أذلة صاغرين، وإلا بقينا تافهين مغيبين، وإلا بقينا تحت ذل وقهر الغلبة والظلم الذي يسلط على المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة وأن يكشف البلاء عن الأمة وأن يعيدها إلى العزة وأن يخلف عليها في دينها استمساكا بكتاب الله واعتصاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، لا رب غيره ولا إله سواه، لا يضل من استهداه ولا يحرم من استعطاه، ولا يخيب من رجاه، ولا يذل من والاه، ولا يعز من عاداه. له الحمد سبحانه وتعالى على ما يقضي وما يجري به القضاء، والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وصحبه الصفوة الأولياء وعلى من تبعهم إلى قيام الساعة، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. الهجرة تأكيد للزوم الثبات على الدين، وإعلان لإظهار أولوية الدين في حياة المسلمين، وبيان أن التضحية تكون بكل شيء لأجل إعلاء الدين. إذا فقهنا ذلك ونحن ننظر إلى واقعنا اليوم، وماذا نرى فيه؟ عجز عربي ووهن إسلامي وخزي سياسي وصورة مشوهة، حقائق الإسلام فيها غائبة، ومعتقد ومرتكزات العقيدة واهية. ولذلك نرى ما نرى من هذه العجائب، ونرى الغرائب، ونحن نعرف ونسمع أن هذه القوات الباغية الغازية الظالمة العادية قد أعلنت بما ذكرته بألسنتها أنها حرب صليبية، وأيدت وأكدت أنها تريد أن يكون لها الهيمنة العسكرية السياسية، وأظهرت وكشفت أنها تريد أن تستولي على الموارد الاقتصادية، وبينت وكشفت أنها تريد أن تهيمن على ما وراء ذلك من الأوضاع الاجتماعية والمناهج التعليمية والنظم السياسية والأوضاع كلها. وبعد ذلك نقول ما نقول ونسمع ما نسمع من هذه العجائب التي لا شك أن فيها معارضة يقينية ظاهرة واضحة لثوابت لا تتغير من الإيمان والإسلام، ولحقائق لا تنسخ من آيات القرآن، ولمعالم واضحة جلية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. ولذلك نقول أيها الإخوة الأحبة، نكرر ما أسلفنا القول فيه: الكفر كفر وأهله أهل بغي وعدوان، جمعوا ذلك مع هذا فليس لهم في قلب مؤمن محبة ولا موالاة، وليس لهم في عمل مسلم نصرة ولا محاباة. وإلا أنكر ذلك الإيمان في قلبه أو نقض الإسلام في حقيقته، لأن هذا نطقت به الآيات وظهرت به حقائق الإسلام جلية واضحة. ثم من بعد ذلك نرى ما نرى من دروس الهجرة في هذا التلاحم الإيماني والتواصل الإسلامي والأخوة التي نصت عليها آيات القرآن، ونرى كذلك من وراء ذلك أن يكون الدين هو رائدنا وغايتنا الأولى. من كان مستمسكا به ورافعا له حقا لكذبا وصدقا لادعاء وواسعا لاجورا، فنكون نحن أهل دين مع أهل الدين، ونكون أهل نصر مع أهل اليقين بإذن الله عز وجل. ولذلك ينبغي لنا أن نكون على بصيرة من أمرنا وعلى بينة من حقائق ديننا، وأن نكرر ونزيد التكرار والإعادة بضرورة الاستمساك والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر في أقوال الأئمة من العلماء الصادقين الذين كانوا أهل إيمان ويقين قبل أن يكونوا أهل فقه في الدين. ولذلك من بعد هذا نتواصى بالثبات على ذلك، ونتناصر ونتعاهد على البقاء عليه وعلى إشاعته فيما بيننا. وقد ذكرنا من قبل اللجوء إلى الله والاعتصام به والتضرع إليه والابتهال والذل بين يديه، وذكرنا من بعد ذلك ومن قبله الاستقامة على أمره والاعتصام بنهجه والالتزام بدينه وترك المعاصي والمحرمات والابتعاد عن المنكرات والمخالفات. ولعل ذلك كله في جملته هو من درس الهجرة، فإن الهجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وإنما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم شعائر الدين، وليجد الأرض التي يعلي فيها راية الله سبحانه وتعالى. عندما لم يجد ذلك في مكة التمسه في الطائف فلم يجده، وذهب بأصحابه الحبشة فلم يثبت، حتى يسر الله له هجرته المباركة فأقام دولة الإسلام وأنشأ مجتمع الإسلام وأقام العزة الإيمانية والوحدة الإسلامية. ثم جاءت هيبة هذا الدين وقوته، وظهرت من بعد ذلك أيضا سماحته ورحمته بالأمم، فإن الإسلام كان أرحم بكل الأمم من أديانها ومن حكامها، وكذبوا وخدعوا عندما يقولون غير ذلك. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعلنا بكتابه مستمسكين، وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم مستعصمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لآثار السلف الصالح المقتفين. اللهم لا تغير علينا ديننا، ولا تسلب منا إيماننا، اللهم لا تزغنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين، والاستمساك بالحق، والعصمة من الفتنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم اجعل في قلوبنا محبة المؤمنين ونصرتهم يا رب العالمين، وادع في قلوبنا بغض الكافرين والبراءة منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أنفق بما عندك مما في أيدينا، واجعلنا اللهم أسر الفقراء إليك وأغنى الأغنياء بك، ولا تجعل لنا إلى سواك حاجة يا رب، إلا من سواك حاجة برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا تجعل من المؤمنين للكافرين ظهيرا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وخذنا وانصينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب، وأعنا اللهم على طاعتك ومرضاتك، ووفقنا للصالحات، واصرف عنا الشرور والسيئات، واغفر اللهم لنا ما مضى وما هو آت، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، توفنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لأمة الإسلام والمسلمين وحدة من بعد فرقة، وعزة من بعد ذلة، وأمنا من بعد خوف يا رب العالمين. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والأسرى والمسجونين والمحاصرين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم، وسكن لوعتهم، وفرج همهم، ونفس كربهم، وعجل فرجهم، وقرب نصرهم، وادحر عدوهم، واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعله اللهم فتنة لهم في الدين. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين الذين يعلون رايتك ويجاهدون لإعلائها يا رب العالمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد كلمتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم سدد رنتهم، اللهم افرغ في قلوبهم الصبر واليقين، وثبتهم في مواجهة المعتدين. اللهم أنزل عليهم نصرك المبين عادلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالبغاة الطغاة، اللهم عليك بالمعتدين الغاصبين، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، واجعل الخلف في صفوفهم، ورد كيدهم في نحرهم، وأشغلهم بأنفسهم، واجعل بأسهم بينهم. اللهم رد كيد الكائدين، وادفع شرور المعتدين، وسلم ديار المسلمين، واحقن دماءهم، واحفظ أعراضهم يا رب العالمين. اللهم اكشف البلاء عن الأمة، وارفع اللهم الغمة، اللهم ليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف عنا البلاء والعذاب يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ومكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم ارحمنا برحمتك، وتولنا برعايتك، واحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وتردوا على الصحابة الكرام خصومهم بالذكر والقدر علي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.